قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فيحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
المال مال بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجنا الأسبوعي خزائن السماء، والذي تغيب عنا أو تغيبنا عنه لأننا كنا بين يدي ضيف عزيز علينا، هو شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا صالح الأعمال وغفر لنا زللنا وعفى عنا سبحانه وتعالى. وعلى شوق عدنا إلى هذا اللقاء المبارك مع العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور،
حياك الله وبارك الله فيك.
اشتقنا إليكم كثيرا.
اشتقنا أكثر.
اكرمك الله
وبارك الله فيك.
البيع هو المقابل الذي محى الله سبحانه وتعالى به جريمة الربا، قال عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. هنالك في قضايا البيع والشراء مخالفات تحدث وربما أعراف يتعارف عليها الناس وتسير الأمور هكذا، لكن ربما يكون للشرع رأي آخر مختلف عما تعرف عليه الناس في قضية البيع والشراء. كلنا يبيع ويشتري ويتعامل، أحيانا ندخل محلات أيا كان نوع البضاعة المشترى أو المبيعة، فنجد هذه اللافتة، نلاقي يافطة مكتوب عليها في المحل: البضاعة المباعة، والأصح طبعا دكتور هيصحح لي، المبيعة لغة يعني، لكن على ما يقول الناس البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيصبح كأنه شرط معلن أمام الذي يبيع الذي يشتري من هذا البائع، وربما كان في السلعة شيء اكتشفه بعد ذلك فيأتي ليردها فيشير إلى هذه اللافتة ويقول لهم احنا قايلين لك من الأول. هذه القضية التي هي من تفاصيل حياة الناس اليومية ما نطرحها على فضيلة الدكتور علي السالوس. البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل، ما رأي الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبضاعة المبيعة كما تفضلت، هناك أحكام تتعلق بهذا. يعني نجد في الأسواق المالية العالمية، بورصة، إن خلال دقائق قليلة قد ينتهي السوق بمليارات شراء وبيع، حلال أو حرام أو يعني إنما في الإسلام مبني على خيارات، خيارات لها صلة، خيارات مقصود منها التروي تمهل وأن يبحث بهدوء، أو خيارات النقيصة يعني خيارات تختلف. فمسألة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل هذه عبارة غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأن هنا إذا تم البيع ولازلنا في مجلس العقد، المحل الكبير هذا لازلنا داخل المحل الكبير هذا، لازلنا في نفس المكان، إذن لنا الخيار وهو خيار مجلس، وهذا من خيارات التروي. فتم الإجابة والقبول، نعم تم البيع، لكن لا يزال للمشتري وللبائع خيار وهو خيار مجلس،
ما دام داخل المكان،
داخل المكان
أو في المجلس.
نعم المجلس، خيار مجلس يرتبط بالمكان والزمان.
طب هب أنه يعني تمت الصفقة أو تم البيع ودفع المشتري الثمن وأخذ البضاعة لكن لم يخرج من المجلس،
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا، تحديث شيء صحيح. يعني هنا الخيار ليس معنا إذا لم يتم تسلم السلعة أو تسليم الثمن، لا، يعني هو تم البيع والمشتري تسلم السلعة والبائع تسلم الثمن، لكن لازلنا في مجلس العقد، مكان العقد.
مقصود هنا هل الحديث على ظاهره أم يعني يفيد صور أخرى تتعلق بالزمان المكان؟ بمعنى يعني هل المتعلق هنا بالجسد أن يكون البائع والمشتري لم يتفرقا فعلا، ولا القصة متعلقة أيضا
بأبدانهما؟
بأبدانهما،
نعم، لأن هنا في البدن، فهنا لم يحدث تفرق، ما دام لم يحدث تفرق إذا له خيار. أحيانا يكون مجلس العقد ليس له مكان واحد، وإنما يحده زمان واحد، مثل البيع والشراء بوسائل الاتصال الحديثة، لأن قرارات المجامع الفقهية تنعقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة. يعني معنى هذا إن تمت المكالمة واتفقنا على بيع وشراء تم العقد،
المجامع أقرت ذلك.
نعم،
برغم أن حضرتك تقول أن فكرة الوجود البدني الجسدي الشخصي،
شخصي، لأنه لم يكن هناك وسيلة للاتصال مباشر إلا بوجود الأبدان. إنما الآن أصبح في قارة وقارة أخرى ويتحدثان ويتراجعان، ثم يستقر الأمر على سبب معين ويتفق الاثنان على أن هذا السبب النهائي وهذه السلعة النهائية.
إذا توسعت اللفظة النبوية، يعني ما لم يتفرق انتقلنا يعني من الأشخاص، نعم، إلى وسائل الاتصال الحديث.
نعم، لأن هنا بالنسبة للأشخاص، لأن لم يكن هناك إمكان الاتصال إلا مع وجود الأبدان. لا يستطيع أن يكون في مدينة وآخر في مدينة أخرى أو في قارة وقارة أخرى ويتم الاتصال، هذا لم يكن موجودا. عندما جدت وسائل الاتصال الحديثة واجتمعت المجامع، قررت أن هناك ينعقد يعني العقد بوسائل الاتصال الحديثة. ومعنى وسائل الاتصال الحديثة يعني معنى ممكن أقول في مدينة غير مدينة أو في قارة غير القارة، لكن تم هذا، والآن مثل هذا يسجل. يعني الشركات أو الهيئات التي يتم فيها بوسائل الاتصال الحديثة يمكن أن تسجل هذا عندها، ومسجل فعلا واتفق على كذا. ثم هناك غير خيار مجلس، في خيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس، خيارات كثيرة جدا.
احنا يريد نتعرف حتى على بعض هذه الخيارات.
نعم، الخيارات تنقسم إلى خيارات تروي، يعني هدف منها هو أن البائع والمشتري يكون أمام كل منهما فرصة للتروي، التفكير والتريث.
فعايزين صورة منها، يعني كمثل،
مثل خيار المجلس هذا التروي، خيار الشرط هذا للتروي،
يعني أقصد التروي يعني رايح يشتري بضاعة معينة فيعني بيقلب فيها بيشوفها وكده يعني يعني معيار التروي
التروي هنا أن يقدر هنا ما اشتراه واتفق عليه هنا هل هذا المبيع هو في حاجة إليه فعلا وحاجة وليس عنده ما يغني عنه وهل الثمن مناسب يتروى يفكر
هذا يتعلق بالمشتري
والبائع أيضا هل البيع هذا مناسب بهذا الثمن وهل يمضي هذا العقد أم يفسخه أيضا البائع
هذا الكلام ينسحب على المعاملات يعني البيع والشراء السريع يعني في أم هناك يعني معيار لبضاعة معينة صفقات كبيرة مثلا فيها عقود وفيها شروط الجزاء
العقود لا تتم إلا بعد الاتفاق النهائي يعني التروي يتم قبل كتابة العقود
لا أنا أقصد يعني هل البضاعة على حسب قيمتها المادية ولا هذا كلام على مسألة البيع والشراء عموما
البيع والشراء صفحة عامة في التروي في النقيصة بمعنى يضاف عيب
يبقى احنا شفنا خيار التروي
خيارات التروي خيار مجلس وخيار شرط وعندنا خيار العيب وخيار التدليس هذه خيارات نقيصة يعني بمعنى ان هذا بعد الشراء او بعد ان تسلم المبيع وجد ان في عيب وجد في تدليس البضاعة كان الأعلى ثمار طيبة لكن وجد في داخل ثمارات طيبة
ده يسمى خيار التدليس مع خيار التدليس هناك خيارات أخرى لكن اسمح لنا ناخد فاصل سريع ثم نعود إلى بقية هذه الخيارات فاصل سريع حضراتكم إن شاء الله انتظروا
المال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لحضراتكم مع فضيلة الدكتور علي الثالوث وخزائن السماء وكنا نتكلم قبل الفصل لمن لم يكن معنا وحضر الحلقة الآن عن موضوع مهم في حياة الناس وهي الحكم على عبارة البضاعة المباعة وقلنا الصح هي كلمة المبيعة وهو نفس المعنى يعني البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فضيلة الدكتور قال هذه عبارة غير صحيحة و هناك ما يسمى خيارات متعددة في مسألة التعاقد تبين جمال الشريعة وحرصها ومقاصدها العظيمة في يعني تحسين العلاقة بين البائع والمشتري ليس مجرد أن يكون بيع حلال إنما أن تكون النفوس راضية هذا مقصد الشريعة سيبينه الدكتور حالا يعني فكنا نتكلم على خيارات
هذه الخيارات لا أثر كبير فعلا لأن يعني إذا وجد فيها عيب من شروط البيع أن يكون هذا بالتراضي لكن هل التراضي يتحقق الرضا يتحقق إذا أحس الشخص أنه غبن أنه ظلم أنه أخذ شيئا معيبا هذا لا يكون راضيا
حضرتك بتقول إذا أحس الشخص أنه غبن أحس معيار الإحساس إيه يعني رأى في البضاعة عيبا أو شعر أن السعر أكبر من
بكثير
مثلا بكثير يعني الفرق شاسع
نعم ليس مما يتغابن به الناس يعني ممكن زيادة قليلة نقصان قليل هذا في المعاملات المالية هذا مقبول
بس ما يكونش الفرق شاسع يعني
نعم فعندنا خيارات هذه الحقيقة لا أثر كبير جدا قلنا خيار المجلس وخيار الشرط فمن لا يجد أن المجلس يكفيه عنده خيار الشرط وخيار الشرط ممكن يمتد بعد المجلس بأيام بل في بعض الحالات الآن في أشياء قد تستدعي مدة أطول بالنسبة لخيار الشرط فممكن. ثم الأشياء الأخرى اللي وجد في السلعة عيبا هنا خيار العيب لم يجد عيبا لكن وجد أن السلعة وصفت له على أن فيها مميزات كذا، وهذه المميزات ليست موجودة في إشارة التدليس. وأوضح مثل هذا حديث المصراة، حبس اللبن في الضرع، يعني هذا كان موجود من قبل. ثم تباع الشاة أو البقرة أو فتباع، وهنا ينظر أن هذا المبيع يعني في صورة معينة ليست هي الحقيقية. الضرع ممتلئ، فإذا حلبت الشاة وجد أن ليس هذا من طبيعة الضرع لهذه الشاة أو البقرة أو الجاموسة ولذلك. فيكون له أيضا خيار التدليس، وهذا خيار التدليس ثابت بالحديث حديث المصراة. فإذا هنا الخيارات تعطي اطمئنان للشخص بأنه أمامه فرصة، يستطيع أن يشتري، ولكن يمكن خلال يوم يومين أسبوع أن يعود مرة أخرى ويفسخ العقد. هذا في خيار الشرط. في خيار العيب، له أن يفسخ العيب أو أن يطالب بأرش العيب، يعني يفسخ العقد بسبب العيب لحق هذا، أو أن يطالب بالأرش، يعني الأرش بمعنى الفرق بين ثمن السلعة سليمة وثمن السلعة معيبة،
أشبه بالغرامة مثلا.
يعني غرامة لا، الأرش
مقابل عوض، يعني
مقابل يعني مثلا وجد ثلاجة مثلا ثم بعد أن أخذها وجد أنها في خبط في كذا وأماكن كذا، طب هذه الآن تساوي كم وهي سليمة تساوي كم؟ الفرق بينها سليمة ومعيبة هذا هو الأرش. فأراد يفسخ العقد أو قبل الأرش، يأخذ الأرش ويحتفظ
أو يقلل من ثمنها.
نعم،
يعني المشتري
هذا هو الأرش، أن يأخذ هذا ويحتفظ بالسلعة. وإذا نفسه رضيت لأنه قبل أن يأخذ مقابل هذا العيب. فإذا هنا الحقيقة الإسلام، يعني هذا يحضرني هنا عندما حضرت في بورصة لندن عملية من العمليات اللي تتم، وجدت هناك خلال دقائق تتم عمليات بالملايين أو بالمليارات.
نعم.
ولذلك تجد الناس يعني، والتلفزيون أحيانا يعرض مثل هذا،
صحيح،
شبه المجانين، لأنه خلال دقائق ممكن يربح كذا وممكن أن يخسر كذا، لا عنده خيار تراوي ولا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا ليس عنده.
بنشوفهم ما فيش حد فيهم قاعد أو لا يملك القعود، كله واقف متحفز يشوف.
متحفز كذا،
صحيح.
نعم. سبحان الله، ما أعظم نعمة الإسلام.
يعني هذه الصورة يعني يمقتها الإسلام.
نعم.
لماذا؟
ليس في، لا تعبر عن الرضا الذي الأصل، هو الأصل في العقود، عقود معوضات الأصل فيه الرضا.
نعم.
فهنا الرضا ليس
عن تراض منكم.
نعم. إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم.
إذن القصة في الإسلام ليست قصة بيع وشراء ولا مكسب سريع ولا كذا وكذا وتضيع فيه النفوس ويخسر فيه الناس وعلاقاتهم.
نعم نعم.
الحرص على المسألة، البيع هذه مسألة آنية.
نعم.
لكن ما يحرص عليه الإسلام أو من مقاصد الشريعة أن تبقى النفوس راضية مرضية.
نعم.
طيبة العلاقات. ويمكن هنا بيحضرني كلام يعني للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول في إثبات الشارع خيار المجلس، وبتكلم عن هذا في البيع، حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقول عن تراض منكم.
تمام الرضا.
تمام الرضا.
نعم.
يعني ليس مجرد
الرضا. نعم صحيح.
نعم. فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما، يعني أظن فسحة أو مجالا يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الشرط إلى آخر.
نعم.
كلام ابن القيم الجميل الذي كلام قيم من ابن القيم رحمه الله.
نعم.
صحيح. إذن لكن أنا أرى أن يعني هذا الكلام موجود في كتب الفقه من سنوات، من مئات السنين، وحينما طبقه المسلمين في واقعهم رأى الناس المسلمين كأجمل ما يكون، ربما دخلوا في الإسلام من خلال تطبيق هذه المعاملات الجميلة الراقية. بعض الناس قد أو ربما بعض العلمانيين يعني قلتوا الكلام ده في بطون الكتب، إنما هل هذا الكلام قابل للتطبيق؟
ليس في بطون الكتب. أقول لك مثلا البنوك الإسلامية عادة في البيع تبيع بالمرابحة،
نعم،
والعقد يتم وينتهي الأمر. لكن أما عرضنا على بعض هذه البنوك أن يبيع مساومة وليس مرابحة، لأن المرابحة ممكن يكون في وعد بالشراء ومبلغ يسعى لجدية التعامل، إنما المساومة ليس فيها شيء من هذا، لا وعد بالشراء ولا دفع مبلغ ولا أي شيء إطلاقا. فالمصرف الإسلامي عندما عرضت عليه هذه قال طيب نبيع مساومة، فإذا فرضنا أننا سنبيع مساومة والشخص نفسه عدل عن البيع وفسخ العقد، ماذا نفعل؟ هذا في الآن
يحدث
يعني الآن حدث هذا الكلام حاليا. وجدت المخرج في كلام لأبي يوسف
صاحب أبي حنيفة،
صاحب أبي حنيفة، انظر المسافة الزمنية. قيل له أرأيت إن قال لي اشتري هذا وأنا أشتري منك فاشتريته ولم يشتري مني؟
كان هناك وعد بالشراء في المقابل لكن لم يتم.
لا يوجد وعد بالشراء، يعني وعد شفوي.
شفوي.
نعم. قال اشتري هذا وأنا أشتري منك وأربح كذا. اشتريت خلا أنا لا أريد. ماذا أفعل؟ قال المخرج أن تشتري ولك خيار الشرط المشتري فقط وليس البائع، ثم تعرض على صاحبك فإن اشترى وإلا في فسخ العقد.
يا سلام،
زي أجمل. قال أرأيت لو طلب الخيار لنفسه
مثلا،
هو نفسه طلب الخيار، طب نعمل إيه؟ قال له اشتري ولك خيار في مدة أطول من مدة صاحبك، يعني مثلا خذ أسبوعين هو أسبوع، فإذا ردها في مدة خياره بقي خيارك، تستطيع أنت أن تردها في مدة خيارك.
الله أكبر. سبحان الله. أبو يوسف صاحب الخراج
يعني مشكلة صعبة جدا في المصارف الإسلامية حلت عن طريق ما قاله أبو يوسف. المسألة ليس بطول الكتب، الإسلام جاء ليطبق في كل زمان ومكان.
نعم، والخير كله، يعني هذه التراث الإسلامي هو كنز الأمة.
نعم نعم
نعم. معنا اتصال من تونس. ها خلاص. سلام.
سلام.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
فوزي من تونس.
مرحبا أخ فوزي، تفضل.
بلعنا شركة في تونس تسمى شركة العالمية للإيجار المالي.
أنا مش سامع كويس.
عندنا شركة في تونس تسمى الشركة العالمية للإيجار المالي.
آه الشركة.
الشركة العالمية للإيجار المالي.
للإيجار.
تبيع بتخفيض، تبيع أي شيء بتخفيض. أريد أرجع لحق، أريد تقصد لي بالضايق، تقصد بزيادة والمدة محددة، وكي تتأخر معناها تسوق عليها بعض
غرامة،
بعض الغرامات.
حاضر.
وسألنا حتى بعض الحجاج يحتاجون من السعودية ووقتوا بأنه جيد، أريد توضيح من فضلكم والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. أخ فوزي بيسأل عن شركة معينة بتتعامل في بتبيع أشياء بالتقسيط بمدة محددة، وفي هناك غرامة تأخير على ان تأخر يعني
الاقساط،
يعني الاقساط
الاقساط. غرامة التأخير للأسف الشديد موجودة عند عدد من المصارف الإسلامية.
مصارف الإسلامية
الإسلامية، ما البنوك غير إسلامية. لا يسمح له بالبيع والشراء، يحظر البيت التجاري أن تنفع عقارات أو منقولات بالبيع والشراء أو المقايضة. إنه يقرض، فالقرض بطبيعته يزيد.
نعم.
سائلة مركبة.
الربا المركب.
نعم. إنما النصر الإسلامي كيف يجعل هذه الزيادة قسط لمدة آخر قسط أو قسطين يكون في غرام التأخير نسبة 1% 2%، هذا من ربا الجاهلية، والإسلام عالج هذا. يعني الإسلام لم يترك هذا لتضيع حقوق البائع، لا. وجدنا المجمع يجيز في حالة تأخر الأقساط يجيز طلب باقي الأقساط، يعني أن تحل باقي الأقساط، يعني عنده أقساط باقي سنتين مثلا يستطيع طلب الأقساط كلها الآن،
يعني في إلغاء للمدة المتبقية.
نعم.
ما إحضار للمال للأقساط.
ثم شيء آخر وهو رهن المبيع، إذا المبيع مرهون لا يستطيع أن يتصرف فيه.
طيب ما هو معاه حاجتين أهو، يعني
نعم.
يضمن حقه.
نعم يضمن تماما. يعني المشتري إذا حس بأن الأقساط كلها ستحل والمبيع مرهون لا يستطيع أن يتصرف فيه، إذا سيباع لصالح البائع.
هيكون حريص على سداد الأقساط في أوانيها.
نعم. نعم.
إذا هذا مخرج، يعني الأمر إذا ضاق اتسع، يعني الشريعة.
نعم. نعم.
يعني لا تغبن أحد، إنما تحرص على إعطاء كل ذي حق حقه.
نعم.
أخونا ناصر من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ ناصر تفضل. السلام عليكم. طيب أختنا أم صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
ممكن، تفضلي.
كنت عايز أسأل عن القرض من البنك الإسلامي. وأنا هي البنوك الإسلامية اللي ممكن أتعامل معاها.
طيب حالا دكتور يجاوب. بتسأل أختنا أم صالح عن حكم القرض من البنك الإسلامي، وطبعا السؤال اللي معتاد بيرد من هي البنوك الإسلامية التي يعني تستريح للتعامل معها وتكون يعني مطمئنة لتعاملها. يعني
ولكن البنوك الإسلامية ليس من وظيفتها الإقراض،
ليس من وظيفتها الإقراض،
لأنها تأخذ الأموال للاستثمار وليس للإقراض،
تقوم بمشروعات.
نعم. لأن لو أخذت مال وأقرضته المودعون يريدون الأرباح.
نعم.
والمساهمون أيضا يريدون الأرباح.
طبعا.
فإذا كان الأموال تقرض، إذا معنا البنك الإسلامي يقرض ما عنده ثم يغلق أبوابه وينتهي مهمة البنك الإسلامي.
نعم.
القرض هو الوظيفة الرئيسة للبنك الربوي، لكنه قرض ربوي محرم.
نعم طبعا.
ليس عنده قرض
وإن فعل ذلك انتفى عنه شرط.
فإذا بنك إسلامي يقرض لا نعرف هذا إلا إذا كان بنكا غير ملتزم بالإسلام، أو يكون هناك مثلا أموال خصصة للإقراض القرض الحسن، لو مثل هذا نعم يجوز، لكن لا أعرف من كان يقرض قرضا حسنا.
هل صورة، يمكن سبق أن احنا عملنا حلقة هنا عن القرض الحسن وصوري، لكن
نعم.
هل الناس في تعثر أحوالها تسأل عن، يعني لا تريد أن تلجأ إلى البنوك الربوية وتضيق بها يعني ضروب الحياة، فماذا تفعل؟ تريد أن يكون هناك حل عن طريق البنوك الإسلامية، هل هناك صورة تقدمها البنوك الإسلامية أو تقترح عليها مثلا؟
هنا الشخص يريد القرض لماذا؟ هذا هو السؤال. يريد لبناء بيت، لشراء سيارة، لشراء أساس للمنزل، يعني ماذا يريد؟ ما يريده العقود البديلة كما بينت أنا في مصادر القرض في فقه المعاصرة، العقود البديلة للقرض الربوي موجودة وتغطي هذه الاحتياجات،
يعني طبقت
طبقها فعلا عن طريق المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة متساوية التمليك والإجارة، يعني
موجودة بالفعل.
موجودة بالفعل.
نعم. أخونا ناصر من ليبيا عاد إلينا، السلام عليكم ورحمة الله. أخي ناصر يبدو أن في شبكة يعني قطعت الفصل الاتصال، وإن شاء الله يحاول مرة أخرى. ما زلنا في أنواع الخيارات، يعني نريد أن نتعرف عليها المسلم البسيط العادي، أن هناك خيارات للمجلس يعني هذا شيء مبهر، يعني حينما يعرف المسلم أنه غير متروك في تعامله وهو تحت ضوء الشريعة الإسلامية تضيف لإيمانه وتؤكد انتماءه لهذا الدين والشريعة حتى في تفاصيل حياته اليومية في البيع والشراء والخلاف.
هو أول شيء خيار مجلس، وهذا لا يحتاج إلى شرط ولا اتفاق لأنه ثابت بالشرع. البيان بالخيار ما لم يتفرق أو لم يفترق، لكن إذا كان يريد خيارا لمدة أطول من مسألة المجلس يكون عنده خيار الشرط. وكما رأينا أن خيار الشرط حل مشكلة كبيرة في عصرنا اقتباسا من كلام
أبي يوسف رحمه
أبي يوسف سبحان الله. فإذا هنا ممكن خيار الشرط، يخشى أن يكون في عيب خيار عيب ثالث النص أيضا. فإذا في عيب له أن يفسخ العقد وله أن يطالب بالأرش، يعني إما الفسخ أو الأرش يأخذ مقابل العيب.
لكن فكرة العقود دكتور، يعني أنا بقول هل كل بيع وشراء يلزم له أن يتعاقد عليه الناس، ولا مجرد العرف والمشافهة والتعامل العادي؟ أنا بدخل محل أشتري قميص ولا بدلة أو عباية أو أيا كان، دي هذه المعاملة تحتاج أن نكتب عقدا، ولا مسمى العقد في الشريعة شكله؟
العقد ليس بشرط أن يكون مكتوبا، لكن في العمليات الكبيرة يجب أن يكون مكتوبا، لأن عدم الكتابة تؤدي إلى اختلافات كثيرة.
هذا ما أسأل عنه، يعني لا يتصور أن يكتب العقد في واحد يشتري عيش مثلا، يكتب عقد مثلا
ويجيب شهود ويجيب اثنين شهود.
طب عاد إلينا أخو من ليبيا، أخ كريم آخر، أبو فارس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
مرحبا
يا أستاذ مصطفى،
أهلا بيك. إيه حكاية ليبيا معانا؟ احنا عايزين نسمع أصواتهم الطيبة. يعود إلينا إن شاء الله، فقد الاتصال. نعم، فهذه نقطة مهمة جدا، يعني المسلم قد يتحرج، يعني الشريعة تلزمني بعقد في كلما بعت واشتريت.
لا، في أشياء لابد أن تكتب. لو مثل الدين، فآية الدين يا
أطول آية، طبعا أطول آيات من القرآن،
هذا لابد أن يكتب. وعدم الكتابة تؤدي إلى مفاسد كثيرة في واقع العملي.
صحيح،
اختلاف في المبلغ، اختلاف في الزمن، اختلاف في كذا، إنما الكتابة طبعا.
أشرت فضلتك سابقا في مسألة الدين، حتى لو كان يعني روحا واحدة في جسدين كما يقول الناس وبينهم دين، يكتبوه لا لشكهما في بعضهما،
لا
إنما لشيء، يعني امتثالا للشريعة الإسلامية وحفاظا على النفوس الآتية، يعني أولاد ده أو أولاد ده أو ما يحدث من خلافات لمقاصد الشريعة في كتابة الدين.
ولذلك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كتب صغيرا أولا أو كبيرا إلى أجله،
يعني حتى نغلق باب الفتنة من بداية. أخونا معتصم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخو معتصم.
جزاكم الله عنا خير.
وإياك حبيبي.
هاي كان كنت بعرض على الشركة منتج. تمام. فأنا بكلم المسؤولين هناك، لقيت في شركة تانية عرض نفس المنتج عليهم. وخدوا أمر توريد. تمام.
نعم.
بس هو اداله شرط غلط، يعني قال له هديك حاجة هو مش هيداله كده، هيداله أقل منها. فأنا عارف إن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. فهل انا اقدر اكمل اخش مع الناس دي وادي لهم عرض تاني واخد يعني اشارك في الموضوع، ولا هو كده خلاص اتقفلت على الاولاني؟
انت شايف ان عرضك انت افضل واحسن، هو حصل خلل عنده في عرضه، يعني
انا هقدم عرض تاني بنفس الحاجه.
طيب،
بس ممكن سعر اقل، بس هو تاني يعني ما ادالوش، اداله شرط مش سليم. يعني
انت عرفت كده عطله، لكن تمت البيع او العرض يعني تم؟
لا، هو دوب هو بعت له حاجه اسمها امر توريد، يعني مفيش اي فلوس، يعني مفيش فلوس بينهم او حاجه، هو اداله امر توريد.
ايه معنى امر توريد؟
يعني انا مثلا بقدم عرض.
ايوه.
راح هو بيقول لي طبعا هاخد منك، وادي امر توريد. بمضي عليه بقول له ورد لي الحاجه دي وما توردها لي هديك فلوس. ما ادالوش اي فلوس ولا في اي حاجه بينهم، مجرد امر توريد بس.
انت بتسال هل ده يعني بيع على بيع اخيك يعني او كده؟
بالظبط.
حاضر اخي الكريم. برضو دي صورة معينة يعني يحتاط لها الإخوة الملتزمين في تعاملهم
هنا في
لا يبع أحدكم على بيع أخيه
في المعاملات المالية اللي الدول تقوم بها والأفراد غير المسلمين لا يعرفون شيئا اسمه الناحية النفسية أو الأخلاقية أو العلاقات الأسرية أو العلاقات بين الأفراد هذا غير موجود بيع شراء يعني نحن مادة بحتة
اللي يلحق اللي يدرك قصة كده
لو هنا مراعاة النواحي النفسية للمسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطو على خطبة أخيه ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه يعني حتى لسه في مرحلة السوم مساومة
الاتفاق يعني
لسه اتفاق لم يتم اتفاق يقول هذه الكم بقول 100 لا يقول له 90 فيأتي واحد يقول أنا أبغى 95 لا يجوز هذا لابد أن ينتظر حتى ينتهي الاثنان إما إلى تعاقد أو عدم تعاقد عندئذ يمكن أن يدخل
الانتظار هنا فضلت الدكتور يعني أحيانا لا يكون هناك كلام لكن تعبير بالتواجد واحد بيشتري من بضاعة من معينة من واحد وهذه البضاعة عليها مساومة معروفة فجي واحد يعني منظره يعني انه راجل معاه فلوس وكذا وكذا ووقف دون ان يتكلم
لا حتى هذا لا يجوز
حتى ما انا دي
لأن وقف هنا اذا معناها ان هذا ينتظر ان هذا يدخل وكما تفضلت ملابس الشيخ زي ملابس الشيخ مصطفى فقال لك لا ده بقى غلابة يعني ده يبقى معاه المبالغ الكبيرة بقى ننتظره
يغري ممكن يغري
نعم نمشي ده بقى عشان يجي لغيره
حتى هذا لا يجوز
أي شيء يعني بالإهام يعني يوهمه بأنه سيشتري
ولعل هناك حكمة فضل الدكتور زي ما تعلمنا مع حضرتكم إن الحديث نفسه لم يقل لا يبع مسلم على بيع مسلم إنما لفظ الأخوة نعم هنا كأنه إشعار إن هذا أخوك
أخي نعم لا أخوك هذا أخوك
سبحان الله
نعم
معنا مين يا حمدي أخونا محمد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى
أهلا الزيار. بيك أستاذ محمد بارك الله فيك
أهلا بك يا مرحبا الدكتور
أهلا وسهلا
أستاذ مصطفى بعد إذن حديثك بخصوص البنوك يعني سألت كم مرة على أسماء البنوك الإسلامية اللي نتعامل معها وما فيش رد عليها يعني إحنا بنسمع برضو الشيخ مصطفى العدوي قال قبل كده أنا لا أعلم بنوك إسلامية في مصر فيعني نطلب من حضرتك ومن فضيلة الدكتور إنه يعرفنا البنوك أسمائها إيه عشان نتعامل معاها ما أعتقدش ده يعني يبقى فيه
لا بالعكس أبدا شيء. خليك معايا يا أستاذ محمد هو بس فضيلة الدكتور لا يحب أن يعلن أسماء بنوك حتى لا تعد إعلاميا دعاية للبنك لكن بيقول دايما خدوا تليفوني من الكنترول وأنا أقول لكم البنك اللي هو يعلم أن معاملته إسلامية
وكثيرون يسألون
نعم
وأجيبهم
وخذ تليفون الدكتور بعد إذنه طبعا من الكنترول ويخبرك إن شاء الله بعد الحلقة
إن شاء الله
إن شاء الله
الشيخ مصطفى العدوي غفر الله له يعني ماذا ما أقول هو ليس تخصصه في البنوك ولا أعمال البنوك ولا أدري كيف يعني أصدر هذه الفتوى
يعني هو أنا قلت سابقا الشيخ مصطفى العدوي يعني يقولها تورعا يعني في فيما يرد إليه من بعض المخالفات التي تقع فيها البنوك الإسلامية فكل إذن لا أعلم بنوكا إسلامية
التورع هذا أدى إلى مخاطر وضر أكبر ولذلك يجب أن المفتي ينظر إلى مآل الفتوى لما تقول فعندما أقول لا يوجد بنوك إسلامية تورعا يعني هذا والنتيجة العملية وبعض الشخص قال أنا سحبت فلوس من بنك كذا وأوضعت في بنك كذا الربون ما دام لا يوجد بنوك إسلامية كل واحد إذا هذا ليس من باب التورع بالعكس هذا في هدم للتجربة الإسلامية البنوك الإسلامية لم تقم إلا بعد يعني تجارب كثيرة
صحيح ومعاناة لكن أنت حتى في أوائل الحلقة قلت أن هناك بعض البنوك الإسلامية تقع في مخالفات لكن مع ذلك تقول لا بأس نحن نتصل بهم ونبين لهم هذه الأخطاء
بل أحد البنوك يعني في خلال الأسبوع الماضي هذا اتفقت أن يأتوا إلي بجميع عقودهم
بيجيبوا لحضرتك العقود بس.
جميع العقود.
جميع العقود. جميل
لا والله. لأقراها وأقرأ فيها. لأن هنا بلاحظ يعني أن بقول له خطأ كذا يصححوا. طيب عاوزين منهم إيه؟ ماذا نريد منهم أكثر من هذا؟
إذن يعودوا يعني يعودوا إلى الحق يعني.
نعم. والبنك الذي لا يعود لا نهتم به.
لا نعتبره إسلامي.
نعم.
معنا دكتور يوسف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور.
لو سمحت أنا عايز أتكلم مع الدكتور في استفسار بسيط. هناك بعض البنوك التجارية بتعمل ما يسمى يوم بيوم، فوائد يوم بيوم أو عوائد يوم بيوم، يعني أنت عندك فلوس عندهم ويقول لك ما فيش فايدة محددة، ولكن كل يوم بيوم أنت ونصيبك يعني. فهل هذا يجوز إسلاميا أو لا يجوز؟
على الودائع يعني.
الودائع.
عائد يومي متغير مثلا.
بالضبط.
حاضر. شكرا يا دكتور يوسف، بارك الله فيك. الدكتور يوسف بيتكلم عن بعض البنوك التجارية بتقول ان في عوائد او عائد يومي للودائع ومتغيرة،
فايدة الليلة وفايدة كذا. هذا واضح في البنوك الربوية، يعني مثلا هنا في ليل هنا هناك نهار في أمريكا، فيمكن ان يودع هناك لمدة يوم بفائدة او يومين. هذا لا يحول الربا الى حلال لأنه نفسه قائم على أساس الربا، إنما يكون حلالا لو تغير. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، أما لم يحرم الربا لأن فيه فائدة والبيع ما هو فيه فائدة، قالوا إنما البيع مثل الربا. إنما التحول هنا إن البيع نظام والربا نظام آخر، فأعضاه عز وجل
يعني أحل البيع عشان الفوائد فقط، وإلا البيع فيه فائدة والربا فيه ثواب.
ولهنا في سلعة وفي مواصفات السلعة ونستفى بها، يعني الوضع يختلف يعني إنه في تحديد وغير ثابت مع التغيير. هذا منذ مدة هناك يقول ودائع ذات عائد متغير، يعني بعض البنوك الربوية أعلنت عن هذا، عائد ذات
فعلا بيكتبوا هذا كمان،
ذات عائد متغير.
العائد المتغير
متغير لا يحل الحرام،
يعني هذه كلمة احتيال ممكن.
هو التحريم ليس لأن العائد غير متغير أو ثابت، وإنما التحريم لأن فيه زيادة مقابل الزمن لا يقابلها عوض.
النظام نفسه،
النظام نفسه.
اسمح لي فضلتك نأخذ فاصل سريع ثم نعود إلى خزائن السماء، انتظروا.
المال مال يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم لنستودعكم الله سبحانه وتعالى. الحقيقة وقت البرنامج انتهى قبل الأذان مباشرة، ودائما يتركنا فضيلة الدكتور علي السلوس ونحن عطاشة وظمأة لهذا العلم النافع في قضايا تمس تفاصيل حياة المسلم الذي يتعامل في واقع الحياة على ضوء شريعة الله عز وجل. لكن من أراد أن يتابع البرنامج فإعادته إن شاء الله الساعة 3:30 قبل الفجر. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ دكتور علي ابن أحمد السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا دكتور.
جزاك الله بارك الله فيك.
أكرمكم الله، عزكم الله، أطال الله في عمرك وبارك الله لنا فيك.
شكرا، جزاك الله خيرا.
أكرمكم الله. وأشكر كذلك معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا حمد السيد، وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين.